يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا المجلس الحادي عشر من مجالس التعليق على مقدمة في أصول التفسير لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية رحمه الله. قال المصنف رحمه الله: مثال ذلك تفسيرهم للصراط المستقيم، فقال بعضهم هو القرآن، أي اتباعه لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث علي الذي رواه الترمذي ورواه أبو نعيم من طرق متعددة: هو حبل الله المتين، وهو الذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم. وقال بعضهم هو الإسلام لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث النواس بن سمعان الذي رواه الترمذي وغيره: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما وعلى جنبتي الصراط سوران، وفي السورين أبواب مفتحة، وعلى الأبواب سطور رخاء، وداع يدعو من فوق الصراط، وداع يدعو على رأس الصراط. قال: فالصراط المستقيم هو الإسلام، والسوران حدود الله، والأبواب المفتحة محارم الله، والداعي على رأس الصراط كتاب الله، والداعي فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مؤمن. فهذان القولان متفقان، لأن دين الإسلام هو اتباع القرآن، ولكن كل منهما نبه على وصف غير وصف الآخر، كما أن لفظ صراط يشعر بوصف ثالث. وكذلك قول من قال هو السنة والجماعة، وقول من قال هو طريق العبودية، وقول من قال هو طاعة الله ورسوله، وأمثال ذلك. فهؤلاء كلهم أشاروا إلى ذات واحدة، لكن وصفها كل منهم بصفة من صفاتها. إذن يذكر المصنف رحمه الله تعالى رحمة واسعة في هذه الفقرة، ذكر في هذه الفقرة مثالا لقوله في الفقرة السابقة: فالسلف كثيرا ما يعبرون عن المسمى بعبارة تدل على عينه، وإن كان فيها من الصفة ما ليس في الاسم الآخر. وهذا الصنف من الاختلاف هو الصنف الأول من صنفي اختلاف التنوع الذي ذكره المصنف قبل ذلك، فقال: أن يعبر كل واحد منهم عن المراد بعبارة غير عبارة صاحبه، تدل على معنى في المسمى غير المعنى الآخر، مع اتحاد المسمى بمنزلة الأسماء المتكافئة التي بين المترادفة والمتباينة. إذن يقول المصنف رحمه الله: مثال ذلك تفسيرهم للصراط المستقيم، وهو الوارد في قوله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم. ثم قال: فقال بعضهم، يعني في تفسير الصراط المستقيم، فقال بعضهم هو القرآن، أي اتباعه. وهذا قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، أخرجه الحاكم عنه وصححه على شرط الشيخين، وأقره الذهبي في تلخيص المستدرك. وقد سبق أن ذكرنا هذا كله عند التعليق على حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه في فضائل القرآن الكريم. وذكرنا أيضا ثمة، يعني في هذا الموضع ذكرنا وجه ذلك، استنادا إلى قول الله تبارك وتعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. يعني وجه تفسيرهم تفسير السلف أو تفسير عبد الله بن مسعود للصراط المستقيم لأنه القرآن اتباع القرآن أي هو قول الله عز وجل إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. يقول الإمام ابن كثير في تفسيره أي يهدي لأقوى الطرق وأوضح السبل، أي أن القرآن يهدي لأقوى الطرق وأوضح السبل فهو يهدي إلى الصراط المستقيم، ومعنى ذلك أن اتباع القرآن يهدي إلى الصراط المستقيم الموصل إلى الله تبارك وتعالى كما بين الله عز وجل في غير ما آية من كتابه الكريم أن الصراط المستقيم والموصل إليه سبحانه. وذلك في مثل قوله قال هذا صراط علي مستقيم. يقول التابعي الجليل الحسن البصري معناه صراط إلي مستقيم، صراط علي مستقيم قال معناه صراط إلي مستقيم. يقول الإمام القيم أي صراط موصل إلي. يقول الإمام القيم رحمه الله في مدارج السالكين أي هذا صراط علي مستقيم أي صراط موصل إلي. وفي مثل قول الله عز وجل وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين، أي أن السبيل القاصد هو المستقيم المعتدل يرجع إلى الله ويوصل إليه كما قال الإمام القيم رحمه الله تعالى. ثم قال المصنف رحمه الله لقول النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما هو الدليل، دليل عبد الله بن مسعود في قوله بأن الصراط المستقيم هو اتباع القرآن هو القرآن اتباعه. يقول لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث علي الذي رواه الترمذي ورواه أبو نعيم من طرق متعددة هو حبل الله المتين وهو الذكر الحكيم وهو الصراط المستقيم. هذا الحديث سبق وأن ذكرنا أنه ضعيف وقد ضعفه المصنف نفسه يعني شيخ الإسلام ابن تيمية كما سبق وأن ذكرناه، وسبب ذلك أن مدار أسانيده على الحارث الأعور الهمداني الكوفي، وقد قال فيه الحافظ ابن حجر في تقريب التهذيب كذبه الشعبي في رأيه يعني الإمام عامر بن شراحيل الشعبي الكوفي ورؤي بالرفض يعني هذا الحارث الأعور رؤي بالرفض وفي حديثه ضعف. هذه خلاصة أقوال العلماء فيه ذكرها الحافظ ابن حجر العسقلاني في تقريب التهذيب. ثم قال المصنف رحمه الله وقال بعضهم هو الإسلام، أي أن الصراط المستقيم هو الإسلام، وهذا قول جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، وذلك فيما رواه عنه الحاكم وصححه هو الذهبي، وهو قول التابعي الجليل أبي العالية الرياحي واسمه رفيع بن مهران، وذلك فيما رواه عنه عبد الرزاق بن همام الصنعاني في المصنف بسند حسن. فإذا الصراط المستقيم بعض السلف بأنه الإسلام، وتصديق ذلك في كتاب الله عز وجل قوله سبحانه وتعالى قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما، وقرأ نافع دينا قيما، ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فقد ذكر الله عز وجل أن الصراط المستقيم هو دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام كما في الآية الأولى، ثم بين أن هذا الدين هو الإسلام كما في الآية التي بعدها قل إنني هداني إلى ربي إلى صراط مستقيم إلى صراط مستقيم دينا قيما، ثم قال في آخر الآية وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين وأنا أول المسلمين. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى يعني ما هو الدليل على قول أن الصراط المستقيم هو الإسلام، ذكر حديثا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال لقوله صلى الله عليه وسلم وقال بعضهم هو الإسلام لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث النواس بن سمعان الذي رواه الترمذي وغيره: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما وعلى جنبتي الصراط سوران وفي السورين أبواب مفتحة وعلى الأبواب ستور رخام وداع يدعو من فوق الصراط وداع يدعو على رأس الصراط. قال: فالصراط المستقيم هو الإسلام. إذن هذا هو موضع الشاهد وهو دليل صحيح صريح. والسوران حدود الله والأبواب المفتحة محارم الله والداعي على رأس الصراط كتاب الله والداعي فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مؤمن. هذا الحديث رواه الترمذي والنسائي في الكبرى وأحمد وصححه العلامة الألباني على شرط مسلم، يعني قال هو صحيح على شرط الإمام المسلم في صحيحه، وذلك في كتابه ضياء الجنة في تخريج أحاديث السنة لكتاب السنة لابن أبي عاصم. وقد ذكره المصنف رحمه الله دليلا على أن الصراط المستقيم هو الإسلام، وضمع الشاهد فيه كما قلنا هو قوله عليه الصلاة والسلام: الصراط المستقيم هو الإسلام. ثم قال المصنف: فهذان القولان متفقان، يعني القول بأن الصراط المستقيم هو القرآن أي اتباعه، أو والقول بأن الصراط المستقيم هو الإسلام، قولان متفقان لا تعارض ولا تناقض بينهما، بل كلاهما حق. قال: لأن دين الإسلام هو اتباع القرآن، يعني الإسلام من اتبع الإسلام فقد اتبع القرآن، لأن القرآن يدعو إلى اتباع دين الإسلام وتصديق قول الله عز وجل: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. يقول الإمام الشوكاني رحمه الله في تفسيره فتح القدير مجلد 351-200: يعني إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى، يعني القرآن يهدي الناس إلى الطريقة التي هي أقوى من غيرها من الطرق، وهي ملة الإسلام. إذا القرآن، من اتبع القرآن فقد اتبع الإسلام، من اتبع القرآن، من اتبع ما جاء في القرآن فقد اتبع، فالقرآن يهدي إلى ملة الإسلام. إذا قال الشوكاني يعني في قوله سبحانه وتعالى: إن هذا القرآن يهدي التي هي أقوى، يعني القرآن يهدي الناس الطريقة التي هي أقوى من غيرها من الطرق، وهي ملة الإسلام. فملة التي هي أقوى صفة لموصوف محدود وهي الطريق، يعني تقدير هذه الآية: إن هذا القرآن يهدي للطريق التي هي أقوى وهي الإسلام. ثم قال المصنف: إذا قال فهذان القولان متفقان لأن دين الإسلام هو اتباع القرآن، سواء قلت صراط مستقيم هو اتباع القرآن أو هو الإسلام، فكلا الأمرين حق وهما متفقان، لأن القرآن يدعو إلى اتباع الإسلام، والإسلام هو اتباع ما جاء في القرآن، تطبيق الإسلام وتطبيق دين الإسلام والعمل به هو اتباع ما جاء في القرآن من أوامر ونواهي. ثم قال: ولكن كل منهما، يعني كل من المفسرين، نبه على وصف غير الوصف الآخر، يعني أن كل من المفسرين فسر الصراط المستقيم بمعنى متضمن فيه مختلف عن المعنى الآخر، فأحدهما فسره بالقرآن والآخر بالإسلام، وكلاهما حق. ثم قال: كما أن لفظ صراط يشعر بوصف ثالث. لبيان هذا المعنى لا بد من النظر فيما ذكره الإمام ابن جرير الطبري في تفسيره الجلد الأول صفحة 70، قال: أجمعت الأمة من أهل التأويل جميعا، أجمعت الأمة من أهل التأويل أي أهل التفسير، من أهل التأويل جميعا على أن الصراط هو الطريق الواضح الذي لا اعوجاج فيه، وهو كذلك في لغة جميع العرب. إذن ما هو الوصف الذي يشعر به الصراط. إذا علمنا أن الصراط هو الطريق الواضح الذي لا اعوجاج فيه، يتبين من هذا أن الوصف الثالث الذي يقصده شيخ الإسلام ابن تيمية هو سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أن معنى الصراط المستقيم هو سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فقد روى ابن أبي عاصم في السنة وصححه الألباني عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا فقال: أين الله؟ أين الله لأتركنكم على مثل البيضاء ليلها كنهارها سواء. وفي لفظ آخر: لقد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها، يعني على الطريق الواضح الواضح وليله كنهاره في الوضوح وعدم اعوجاج. فإذا الصراط المستقيم هو اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لهذا فسره التابعي الجليل أبو العالية الرياحي بقوله: هو النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه من بعده، وذلك فيما رواه ابن أبي حاتم عنه في تفسيره. إذن بماذا فسر الصراط المستقيم؟ بالنبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه من بعده. وهذا يذكرنا بالحديث الصحيح المروي في السنن من حديث العباد بن سارية، قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. فإذا اتباع السنة واتباع القرآن هو الصراط المستقيم، واتباع القرآن والسنة هو الإسلام الذي جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. الإسلام مبني على الكتاب والسنة، على ما جاء به الرسول وهو كتاب الله عز وجل وسنته التي يوحيها الله عز وجل إليه، كما قال سبحانه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وهذا الذي ذكرناه هو ما ذكره المصنف في قوله بعد ذلك: وكذلك قول من قال هو السنة والجماعة. ويقول حافظ ابن رجب: إن السنة هي الطريقة المسلوكة، فيشمل ذلك التمسك بما كان عليه هو عليه الصلاة والسلام وخلفاؤه الراشدون من الاعتقادات والأعمال والأقوال. قال: وهذه السنة الكاملة. إذن ما هي السنة؟ هي التمسك بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه الراشدون من الاعتقاد ما كان عليه في الاعتقاد والعمل والقول. ثم قال الحافظ أو شيخ الإسلام ابن تيمية في هذه الرسالة: وقول من قال، يعني من فسر الصراط المستقيم، هو طريق العبودية. وهذا قول أبي سليمان الدراني المتوفى سنة 1520 للهجرة، كما فيما رواه عنه الثعلبي في تفسيره. وتصديقه قوله تعالى: حكاية عن نبي الله عيسى عليه الصلاة والسلام: وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. إذا الصراط المستقيم هو عبادة الله عز وجل وحده لا شريك له. وهذا القول أيضا متفق مع الأقوال السابقة: القرآن والسنة يأمران بعبادة الله وحده لا شريك له، وامتثال أوامره، وذلك بامتثال أوامره وترك نواهيه. كما أن حقيقة الإسلام هي الاستسلام لله تعالى بعبادته وحده لا شريك له. فهذه الأقوال كلها متفقة مؤتلفة، غير مفترقة ولا مختلفة. ثم قال المصنف رحمه الله: وقول من قال أيضا، ثم قال بعد ذلك: وقول من قال هو طاعة الله ورسوله. فهذا القول أيضا متفق مع الأقوال السابقة، فالعبادة هي فعل المأمور وترك المحظور، وهي طاعة الله ورسوله. العبادة هي أن تفعل ما أمر الله عز وجل به وتمتثله، وما أمر الله به وما أمر به رسوله عليه الصلاة والسلام تمتثله، وتترك ما نهى الله عنه ورسوله. فإذا العبادة هي طاعة الله ورسوله، وهي الإسلام والاستسلام لله، بعبادته وحده لا شريك له، وهو ما أمر به القرآن والسنة. فهذه كلها أقوال متفقة. ثم قال: وأمثال ذلك، يعني أمثال ذلك من التفاسير لقوله سبحانه وتعالى: اهدنا الصراط المستقيم، وللفظة الصراط المستقيم خصوصا. وقد ذكر بعضهم 14 قولا في ذلك، يعني ذكر 14 قولا للمفسرين في تفسير قول الله عز وجل: اهدنا الصراط المستقيم. ما هو هذا الصراط المستقيم؟ ذكروا فيه 14 قولا، وهي كلها متفقة غير مختلفة. ثم قال المصنف: فهؤلاء كلهم أشاروا إلى ذات واحدة، لكن وصفها كل منهم بصفة من صفاتها. أي أنهم كلهم، كل المفسرين، أشاروا إلى الصراط المستقيم، ووصفه كل واحد منهم بوصف يتضمنه هذا الصراط. وفي هذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إذا وصف الواجب بصفات متلازمة دل على أن كل صفة من تلك الصفات متى ظهرت وجب اتباعه. وهذا مثل الصراط المستقيم الذي أمرنا الله بسؤال هدايته، فإنه قد وصف بأنه الإسلام، ووصف بأنه اتباع القرآن، ووصف بأنه طاعة الله ورسوله، ووصف بأنه طريق العبودية. ومعلوم أن كل اسم من هذه الأسماء يجب اتباع مسماه، ومسماها كلها وكلها واحد، وإن تنوعت صفاته، فأي صفة ظهرت وجب اتباع مدلولها، فإنه مدلول الأخرى. فأنت إذا اتبعت القرآن فقد اتبعت الإسلام، وإذا اتبعت سنة النبي صلى الله عليه وسلم فقد اتبعت القرآن لأنه يأمر باتباعه، وإذا اتبعت الإسلام فإنك اتبعت القرآن لأنه يأمر باتباعه، وإذا اتبعت طريق العبودية وعبدت الله عز وجل وحده لا شريك له، وامتثلت أوامره وأوامر النبي صلى الله عليه وسلم، وانتهيت عن نواهيه وعن نواهي النبي صلى الله عليه وسلم، فقد اتبعت الكتاب والسنة، وأنت على دين الإسلام. انتهى. إذن هذا كله كلام شيخ الإسلام، هذا الذي ذكرناه. فهذا ذكره شيخ الإسلام في مجموعة الفتاوى المجلد السابع صفحة 39. هذا ولشيخ الإسلام ابن تيمية مصنف هذه الرسالة نظائر كثيرة لما ذكره في هذه الفقرة في مواضع أخرى من كتبه. لا بأس أن نستعرض بعضا منها، ومن ذلك قوله رحمه الله: من عادة السلف في تفسيرهم أن يذكروا بعض صفات المفسر من الأسماء أو بعض أنواعه، ولا يبنى في ذلك ثبوت بقية الصفات أو بقية الصفات للمسمى، بل قد يكونان متلازمين ولا دخول لبقية الأنواع فيه. وهذا قد قررناه غير مرة في القواعد المتقدمة، ومن تدبره علم أن أكثر أقوال السلف في التفسير متفقة غير مختلفة. إذن هذا مهم جدا، قاعدة عظيمة. أنت الآن تجد إذا فتحت كتاب تفسير، تفسير بالمأثور، تجد تفتح وتقرأ تفسير سورة الفاتحة، فتجد بعض المفسرين فسر، بعض السلف فسر الصراط المستقيم بالقرآن، وبعضهم فسره بالإسلام، وبعضهم فسره بطاعة الله والرسول صلى الله عليه وسلم. فيظن من لا علم عنده ولا معرفة، يظن أن هذه التفسيرات متضاربة، وأن هؤلاء يفسر كل يفسره بمعنى مغايب للمعنى الآخر. والصحيح أن هذه الأوصاف كلها صحيحة، وهي كلها متضمنة في الصراط المستقيم، وهي كلها أوصاف لهذا الصراط المستقيم. الصراط المستقيم هو اتباع القرآن، واتباع الإسلام، واتباع النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه. فهذه التفاسير كلها حق، وكل واحد منهم يفسرها بمعنى موجود في ذلك الموصوف المقصود. وقال أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذا المعنى: الاختلاف الثابت عن الصحابة بل وعن أئمة التابعين في القرآن أكثره لا يخرج عن وجوه. يعني الاختلاف الثابت، أما ما يثبت فهذا لم يلتفت إليه. ما ثبت من خلاف عنه في تفسير بعض الآيات بل وعن أئمة التابعين، قال أكثره إلا النزل اليسير لا يخرج عن وجوه، أحدها أن يعبر كل منهم عن معنى الاسم بعبارة غير عبارة صاحبه، المسمى واحد مثل صراط مستقيم، وكل اسم يدل على معنى لا يدل عليه انطلاقا، مثل ما ذكرنا في تفسير صراط مستقيم بأن اتباع القرآن أو اتباع هو الإسلام أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه. قال مع أن كلاهما حق بمنزلة تسمية الله تعالى بأسمائه الحسنى وتسمية الرسول صلى الله عليه وسلم بأسمائه وتسمية القرآن العزيز بأسمائه، يعني أسماء الله الحسنى وأسماء النبي صلى الله عليه وسلم وأسماء القرآن من قبيل الأسماء المتكافئة التي تدل على مسمى واحد ولكن تختلف في المعنى، كل اسم يدل على معنى مختلف عن الاسم الآخر، يعني يدل على ذلك المسمى. فكل اسم من أسماء الله عز وجل يتضمن وصفا مختلفا عن الوصف المتضمن في الاسم الآخر، ولكن هذه الأسماء كلها تدل على مسمى واحد وهو الله عز وجل. ثم قال شيخ الإسلام: فقال تعالى قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. فإذا قيل الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام السلام فهي كلها أسماء لمسمى واحد أو لمسمى واحد سبحانه وتعالى. وإن كان كل اسم يدل على نعت من الله تعالى لا يدل عليه باسم آخر، يعني الوصف الموجود في الرحمن والرحيم الذي هو الرحمة هو غير الوصف الموجود في الملك الذي هو الملك، ولا الوصف موجود في السلام، ولا الوصف موجود في القدوس. ثم قال شيخ الإسلام في هذا في مجموعة الفتاوى إذا المجلد 565 قال: ومثال هذا التفسير كلام العلماء في تفسير الصراط المستقيم، فهذا يقول هو الإسلام، وهذا يقول هو القرآن أي اتباع القرآن، وهذا يقول السنة والجماعة، وهذا يقول طريق العبودية، وهذا يقول طاعة الله ورسوله. ومعلوم أن هذا أن الصراط يوصف بهذه الصفات كلها، ويسمى بهذه الأسماء كلها، ولكن كل واحد منهم أي كل واحد من المفسرين دل المخاطب على النعت الذي به يعرف الصراط وينتفع بمعرفة ذلك النعت. إذن هذا الاختلاف واختلاف في العبارة، وهذه العبارة كلها حق وتدل على معاني في ذلك الموصوف هي حق، وإن كانت معاني مختلفة ولكنها متضمنة في هذا الموصوف وهو الصراط المستقيم. وكذلك مما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذا المعنى ما ذكره في مجموع الفتاوى المجلد 13 صفحة 81-300 إلى صفحة 83-300 قال: ينبغي أن يعلم أن الاختلاف الواقع من المفسرين وغيرهم على وجهه، أحدهما ليس فيه تضاد أو تناقض، بل يمكن أن يكون كل منهما حقا، يعني اختلاف هذا الاختلاف ومن قبيل اختلاف تنوع. قال: وإنما هو اختلاف تنوع أو اختلاف وإنما هو اختلاف تنوع أو اختلاف في الصفات أو العبارات. وعامة الاختلاف الثابت عن مفسر السلف من الصحابة والتابعين هو من هذا الباب. إذا اختلاف بين السلف للصحابة والتابعين غالب اختلافهم هو من قبيل اختلاف التنوع، هذا يؤيد ما ذكره في هذه الرسالة. ثم قال: فإن الله سبحانه إذا ذكر في القرآن اسما مثل قوله اهدنا الصراط المستقيم، فكل من المفسرين يعبر عن الصراط المستقيم بعبارة يدل فيها على بعض صفاته، وكل ذلك حق بمنزلة ما يسمى الله ورسوله وكتابه بأسمائه، كل اسم منها يدل على صفة من صفاته. فيقول بعضهم: الصراط المستقيم كتاب الله أو اتباع كتاب الله، ويقول الآخر: الصراط المستقيم هو الإسلام أو دين الإسلام، ويقول الآخر: الصراط المستقيم هو السنة والجماعة، ويقول الآخر: الصراط المستقيم طريق العبودية أو طريق الخوف والرجاء والحب وامتثال المأمور واجتناب المحظور أو متابعة الكتاب والسنة أو العمل بطاعة الله أو نحو هذه الأسماء والعبارات. إذا هذه الأسماء، هذه الأمور ذكرها لم يذكرها من قبل. قال هناك من قال: الصراط المستقيم هو طريق الخوف والرجاء والحب، وهذه أركان العبادة: المحبة والتعظيم والرجاء. لهذا قال: الخوف والرجاء هما جناح الطائر، والحب هو جسم الطائر الذي يطير به. هذا هو طريق العبودية مبنية على الخوف، الخوف من الله عز وجل الذي يمنع الإنسان والذي يمنعه من ارتكاب المعاصي ويجعله يحجم عنها، وطريق الرجاء الذي يجعله يمتثل الأوامر ويجتهد في الطاعة حتى لا ييأس من روح الله ويقنط من رحمة الله. والحب هو الذي يدفعه، هو المحرك الذي يحركه. هذه المحركات الثلاثة إلى الله عز وجل: الخوف والرجاء والحب. قالوا: هذا هو الصراط المستقيم، لأنه طريق العبودية مبني على الخوف والرجاء والحب. وفي ما هي العبودية؟ هناك من فسره بامتثال المأمور واجتناب المحظور. وهذه العبادة: فعل ما أمر الله عز وجل به ورسوله صلى الله عليه وسلم، وترك ما نهى الله عز وجل عنه ورسوله صلى الله عليه وسلم. وهناك من فسره بمتابعة الكتاب والسنة، وهذا سبق، أو العمل بطاعة الله، طريق العبودية والإسلام. ما هو؟ هو طاعة الله عز وجل، الاستسلام لله تبارك وتعالى بطاعته وعبادته وحده لا شريك له. قال: أنحو هذه الأسماء والعبارات. ومعلوم أن المسمى هو واحد، وإن تنوعت صفاته وتعددت أسماؤه وعباراته، كما إذا قيل: محمد هو أحمد، وهو الحاشر، وهو الماحي، وهو العاقب، وهو خادم المرسلين، وهو نبي الرحمة، وهو نبي الملحمة. هذه كلها أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أعلام وأوصاف كما ذكرنا، وكل اسم يتضمن وصفا له عليه الصلاة والسلام وهو حق. قال: وكذلك إذا قيل: القرآن هو الفرقان والنور والشفاء والذكر الحكيم والكتاب الذي أحكمت آياته ثم فصلت. إذن هذه كلها أوصاف القرآن العظيم، وهي كلها حق، وكل هذه كلها أسماء القرآن، وهي كلها حق، وهي تتضمن أوصافا لهذا الكلام القرآن العظيم، وهو كلام رب العالمين سبحانه وتعالى. فإذا قلنا إن القرآن هو الفرقان، إنه يفرق بين الحق والباطل، وهو النور الذي يهتدي بها المسلم في حنادس الظلماء، والعبد في حنادس الظلماء، والشفاء شفاء لما في الصدور، شفاء الأمراض الحسية والمعنوية، والذكر الحكيم، والكتاب الذي أحكمت آياته، هذه كلها أسماء القرآن، وكل منها يتضمن وصفا متضمنا في هذا الكتاب العظيم. قال: وكذلك أسماء الله الحسنى، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم، وهو الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى، وهو الله الذي لا إله إلا هو، عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور، وأمثال ذلك. فهو سبحانه واحد الصمد، وأسماؤه الحسنى تدل كلها على ذاته، ويدل هذا من صفاته على ما يدل عليه الآخر. فهي متفقة في الدلالة على الذات، متنوعة في الدلالة على الصفات. إذن هذه هي الأسماء الحسنى، وهي من قبيل الأسماء المتكافئة التي هي متباينة من حيث دلالتها على الصفات، ومترادفة من حيث دلالتها على الذات. فإذا قال الأسماء والحسنى كلها تدل على ذاته العظيمة سبحانه وتعالى، على ذاته المقدسة، وكل اسم يتضمن وصفا غير الوصف المتضمن في الآخر، فالوصف المتضمن في القدوس ولا غير الوصف المتضمن في المؤمن، وهو غير الوصف المتضمن في الملك، وهو غير الوصف المتضمن في العزيز والجبار والمكبر، وهكذا دواليك. ثم قال فالاسم يدل على الذات والصفة المعينة بالمطابقة، يعني كل اسم من أسماء الله الحسنى يدل على ذات الله عز وجل وعلى الصفة المعينة بالمطابقة، يدل على كليهما بالمطابقة. فإذا قلنا إن الله عز وجل هو الرحمن، فهو يدل على صفة على الله عز وجل وعلى صفة الرحمة بالمطابقة، ويدل على أحدهما، يعني يدل على الذات لوحدها وعلى صفة الرحمة بطريق التضمن، وكل اسم يدل على الصفة التي دل عليها بالالتزام. إذا قلنا إن الله تعالى هو الرحيم يدل على صفة الرحمة وعلى الذات بالمطابقة، ويدل على كليهما بالمطابقة، ويدل على كل من الذات وعلى كل من صفة الرحمة بالتضمن بطريق التضمن، ويدل على صفة الحياة بالالتزام، لأن الرحيم لا يكون إلا حيا، وإلا لا يقال يمكن أن يقال رجل ميت هذا رجل رحيم وهو في قبره ميت لا يحس بشيء ولا يشعر بشيء. ثم قال لأنه يدل على الذات المتكنى به جميع الصفات، فكثير من التفسير والترجمة تكون من هذا الوجه. إذن هذه القاعدة التي أراد أن يبينها لنا شيخ الإسلام ابن تيمية، أن كثير من التفسير تفسير السلف والترجمة عن تفسير القرآن العظيم هي من هذه الوجه، أن يعبر كل واحد من السلف بلفظ يتضمن معنى في ذلك الموصوف أو المعنى المقصود أو ذلك الأمر المقصود، وهو غير المعنى الآخر الذي عبر عنه الآخر. ثم قال المصنف رحمه الله الصنف الثاني أن يذكر كل منهم من الاسم العام بعض أنواعه على سبيل التمثيل وتنبيه المستمع على النوع، لا على سبيل الحد المطابق للمحدود في عمومه وخصوصه، مثل سائل أعجمي سأل عن مسمى لفظ الخبز فأري رغيفا وقيل له هذا، فالإشارة إلى نوع هذا لا إلى هذا الرغيف وحده. إذن في هذه الفقرة وبعد أن ذكر المصنف رحمه الله تعالى الصنف الأول من اختلاف التنوع وهو الاختلاف في التعبير، يعني اختلاف في العبارة، يذكر الصنف الثاني وهو الاختلاف في التنويع، فيقول الصنف الثاني يعني من صنفي اختلاف التنوع في التفسير عند السلف، ثم قال أن يذكر كل منهم من الاسم العام بعض أنواعه، أي أن يذكر كل من المفسرين للعبارة القرآنية التي تكون لفظا عاما مستغرقا لجميع المعاني التي تصلح أن تندرج تحته. اللفظ العام قد تكون تلك العبارة القرآنية المقصود تفسيرها لفظا عاما يستغرق جميع أفراده، يعني يصلح أن تندرج تحته معاني كثيرة، فهو لفظ عام يستغرق جميع المعاني التي يمكن أن يصلح أن تندرج تحته. فيذكر كل واحد من المفسرين من السلف يذكر كل واحد منهم معنى من هذه المعاني المتضمنة في ذلك الاسم العام، فيذكر فردا ونوعا من أفراد ذلك العام وأنواعه. ثم يقول المصنف فيذكر أن يذكر كل منهم من الاسم العام بعض أنواعه على سبيل التمثيل وتنبيه المستمع على النوع، يعني أن هذا الجواب من المفسر خرج مخرج التمثيل والتقريب للمعنى حتى يستوعبه السائل وحتى ينبه المستمع على معنى من المعاني المتضمنة في تلك العبارة المسؤول عنها. إذن هذا ليس مقصوده البيان عين المعنى، وليس مقصوده التحديد، مقصوده التمثيل على سبيل التمثيل وتقريب المعنى لا على سبيل التعيين والتحديد. لهذا قال لا على سبيل الحد المطابق للمحمود للمحدود في عمومه وخصوصه. على إذا قال أن يذكر الصف الثاني أن يذكر كل منهم من الاسم العام بعض أنواعه على سبيل التمثيل وتنبيه المستمع على النوع لا على سبيل الحد المطابق للمحدود في عمومه وخصوصه. وهذه الجملة الأخيرة التي ذكرها المصنف رحمه الله هي عبارة منطقية فيها ألفاظ من استعمال المناطق. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ممن درس الحق بتفصيل، درس التفاسير، درس في كل آية ما يقارب من 100 تفسير أو 100 تفسير، ودرس كتب السنة، درس السنن الأربعة والصحيحين، وحفظ الجمع بين الصحيح الحميدي، وحفظ سمع المسند وسمع المعجم الطبراني الكبير، سمع السنة، وسمع أيضا وقرأ الكتب، كتب السلف، كتاب الإبانة لابن بطة، وكتاب الشريعة للأجري، وكتاب السنة لابن أبي عاصم، وكتاب السنة لابن خلال، وكتاب السنة لإمام أحمد ولابن عبد الله بن أحمد. هذه الكتب كلها هذه الكتب كلها أو كلها قرأها ونظر فيها فعرف الحق بتفصيل مع الذكاء الذي كان يتميز به، ثم نظر في كتب أهل الباطل بنقدها نظرة نقدية بعد أن صار راسخ القدم في العلم بالحق، نظر في كتب أهل الباطل ليرد عليها لأن الباطل انتشر، باطلها انتشر فأراد أن يرد عليها، فظهر فنظر في بعض كتب المناطق فأخذ بعض عباراتهم التي يعني ليس فيها مخالفة للشرع. فإذا قلنا لا على سبيل الحد المطابق للمحدود في عمومه وخصوصه، هذه العبارة من استعمال مناطق استعمال المنطق. وقد بين معناها شيخ الإسلام رحمه الله فقال في تعريف الحد المقصود بالحد هو التمييز للمحدود من غيره، ذكر هذا في كتابه الصقلية مجلد 395. إذن الحد هو التمييز للمحدود من غيره، هو الذي يميز الشيء المحدود من غيره ويفصل بينه وبين غيره. ويقول في الرد على المنطقيين في صفحة 75 الوصف المطابق للمحدود في العموم والخصوص هو الذي يدخل فيه جميع أفراد المحدود وأجزائه ويخرج منه ما ليس منه. إذا قال مش معنى الحد المطابق للمحدود يعني لا على سبيل الحد المطابق للمحدود في عموم الخصوص، يعني أن هذا الجواب من المفسر خرج مخرج التمثيل لم يخرج مخرج التعيين والتحديد للعبارة المسؤول عنها بحيث يستوعب جميع الأفراد الذي يدخل فيه الذي يدخل في هذا اللفظ أو في هذا الاسم العام، ليس إذن هو الوصف المطابق، لا يدخل وصفا مطابقا يدخل فيه جميع أفراد المحدود وأجزائه ويخرج منه ما ليس منه، بل ذكر مثلا ونوعا منه، ذكر بعض أنواعه وبعض أعيانه. ثم يمثل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ليقرب المعنى وبالمثال ينطبق المقال فيقول مثل سائل أعجمي سأل عن مسمى لفظ الخبز فأري رغيفا وقيل له هذا. إذن هذا مثال لذكر بعض أنواع الاسم العام، وهو أن يسأل بعض من لا يحسن العربية عن معنى لفظة الخبز. رجل أعجمي يسأل يسمع المسلمين والعرب يقولون الخبز أكلت خبزا، فيقول لهم ما معنى الخبز؟ فيريه بعضهم رغيفا يعني خبزا مدورا فيقول له هو هذا، هذا هو الخبز. ويسأل آخر فيريه خبزا طويلا ويقول له هو هذا وهكذا. فهذا الجواب خرج مخرج التمثيل، هذا مخرج التعيين لمعنى الخبز يدخل إنسان مخبزة أو يدخل إنسان دكان فيقول له يعني أو يقول لبعض النوع من الخبز ويكون في يديه خبزة طويلة فيقول له هذا هذا، وإذا يسأل آخر يقول ما هو الخبز يقول له هذا ويكون في يديه خبزة مدورة. فهذين كل منهما أجاب بجواب هو حق، ولكن ذكر المعنى يعني بدل أن يقول هو الذي يعجن ويخبز من الشعير أو من الحنطة أو من كذا يقول له هذا هو الخبز، خرج هذا الجواب على سبيل التمثيل لا على سبيل استيعاب لجميع أنواع الخبز، وإذا الخبز له أنواع كثيرة أو منه أنواع كثيرة. فيقول إذن هذا هو المعنى الثاني أو الصنف الثاني من معاني الصنف الثاني من أنواع اختلاف التنوع في التفسير عند السلف. والشيخ الإسلامي ابن تيمية رحمه الله نظائر لهذا الكلام يوضحه في هذا الكلام في يعني نظائر ما ذكره في هذه الفقرة في مواضع أخرى من كتبه وتوضح ما ذكره من ذلك ما ذكره رحمه الله في مجموع الفتاوى مجلد الخامس صفحة 61 و100. قال الوجه الثاني يعني من أوجه الاختلاف السلف في التفسير اختلاف التنوع في التفسير عند السلف أن يذكر كل منهم من تفسير اسمه من الوجه الثاني أن يذكر كل منهم من تفسير الاسم بعض أنواعه أو أعيانه على سبيل التمثيل للمخاطب لا على سبيل الحصر والإحاطة، كما لو سأل أعجمي عن معنى لفظ الخبز فأري رغيفا وقيل هذا هو فذاك مثال للخبز وإشارة إلى جنسه لا إلى ذلك الرغيف خاصة. وقال أيضا رحمه الله في جامع المسائل مجلد الأول صفحة 49 المجموعة الأولى صفحة 49 200 قال مثل هذا كثير فاشل في كلام السلف يذكرون في تفسير الآية ما يمثلون به المراد من ذكر بعض الأنواع لا يقصدون تخصيصها بذلك، كما يقول المترجم إذا ترجم بعض الألفاظ وعين مسماها فإذا قال له الأعجمي ما الخبز أخذ الرغيف وقال هذا. وقال أيضا رحمه الله في بيان تلبيس الجهمية المجلد السابع صفحة 535 إلى 536 وقد قررنا في غير هذا الموضع أن عامة تفاسير السلف ليست متباينة بل تارة يصفون الشيء الواحد بصفات متنوعة وتارة يذكر كل منهم من المفسر نوعا أو شخصا على سبيل المثال لتعريف السائل بمنزلة الترجمان الذي يقال له ما الخبز فيشير إلى شيء معين على سبيل التمثيل. إذن هذا كله هذه القواعد التي يذكرها الشيخ الإسلام ابن تيمية في هذه الرسالة هي يعني تدلنا وتعرفنا إلى كيفية التعامل مع ما نقرأه في كتب التفسير من اختلاف السلف الذي ليس عنده علم ومعرفة ولا يعرف هذه القواعد يظن بأن في ثمة اختلافا في المعاني وأن هذا يفسر بكذا وهذا يفسر بكذا، ولكن من يعرف ويتأمل ويتراعب في تفاسيرهم يجد أن كلامهم كله حق في غالب اختلافهم ومن قبيل اختلاف التنوع الذي يمكن الجمع بين هذه الأقوال بين أقوالهم يعني بين هؤلاء المختلفين بين أقوال هؤلاء المختلفين. فهذا يفسر الشيء بمعنى المتضمن فيه والثاني يفسر الشيء يفسر المقصود بمعنى المتضمن فيه والآخر يعني يفسره بمثال من الأمثلة. وقد ذكر هنا قال مثل من يسأل عن مثل يعني مثل بالأعجمي الذي يسأل عن معنى الخبز فيريه بعضهم رغيفا والآخر يريه خبزا طويلا والثالث يريه خبزا مربعا، وهذه كلها تدخل في مسمى الخبز، ولكن هذا تفسير بالمثال وهو تفسير تنويع واختلاف تنويع، والأول اختلاف عبارة وكله اختلاف تنوع وكله حق. وسيذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أمثلة من كتاب الله عز وجل لهذا النوع، وهو يعني بعد أن ذكر ومن أعرض عن ذكري، مثالا للنوع الأول لقوله سبحانه وتعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، ومثل له بذكري بقوله ذكري، وسيأتي إن شاء الله التمثيل بهذا النوع ببعض الآيات من كتاب الله عز وجل. والله الهادي إلى سواء السبيل وهو الموفق إلى الخير، لا إله إلا هو ولا رب سواه، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا المجلس الحادي عشر من مجالس التعليق على مقدمة في أصول التفسير لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية رحمه الله. قال المصنف رحمه الله: مثال ذلك تفسيرهم للصراط المستقيم، فقال بعضهم هو القرآن، أي اتباعه لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث علي الذي رواه الترمذي ورواه أبو نعيم من طرق متعددة: هو حبل الله المتين، وهو الذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم. وقال بعضهم هو الإسلام لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث النواس بن سمعان الذي رواه الترمذي وغيره: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، وعلى جنبتي الصراط سوران، وفي السورين أبواب مفتحة، وعلى الأبواب سطور رخاء، وداع يدعو من فوق الصراط، وداع يدعو على رأس الصراط. قال: فالصراط المستقيم هو الإسلام، والسوران حدود الله، والأبواب المفتحة محارم الله، والداعي على رأس الصراط كتاب الله، والداعي فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مؤمن. فهذان القولان متفقان، لأن دين الإسلام هو اتباع القرآن، ولكن كل منهما نبه على وصف غير وصف الآخر، كما أن لفظ صراط يشعر بوصف ثالث. وكذلك قول من قال هو السنة والجماعة، وقول من قال هو طريق العبودية، وقول من قال هو طاعة الله ورسوله، وأمثال ذلك. فهؤلاء كلهم أشاروا إلى ذات واحدة، لكن وصفها كل منهم بصفة من صفاتها. إذن يذكر المصنف رحمه الله تعالى رحمة واسعة في هذه الفقرة، ذكر في هذه الفقرة مثالا لقوله في الفقرة السابقة: فالسلف كثيرا ما يعبرون عن المسمى بعبارة تدل على عينه، وإن كان فيها من الصفة ما ليس في الاسم الآخر. وهذا الصنف من الاختلاف هو الصنف الأول من صنفي اختلاف التنوع الذي ذكره المصنف قبل ذلك، فقال: أن يعبر كل واحد منهم عن المراد بعبارة غير عبارة صاحبه، تدل على معنى في المسمى غير المعنى الآخر، مع اتحاد المسمى بمنزلة الأسماء المتكافئة التي بين المترادفة والمتباينة. إذن يقول المصنف رحمه الله: مثال ذلك تفسيرهم للصراط المستقيم، وهو الوارد في قوله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم. ثم قال: فقال بعضهم، يعني في تفسير الصراط المستقيم، فقال بعضهم هو القرآن، أي اتباعه، وهذا قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، أخرجه الحاكم عنه وصححه على شرط الشيخين، وأقره الذهبي في تلخيص المستدرك. وقد سبق أن ذكرنا هذا كله عند التعليق على حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه في فضائل القرآن الكريم. وذكرنا أيضا ثمة، يعني في هذا الموضع ذكرنا وجه ذلك استنادا إلى قول الله تبارك وتعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. يعني وجه تفسيرهم، تفسير السلف أو تفسير عبد الله بن مسعود للصراط المستقيم لأنه القرآن، اتباع القرآن، أي هو قول الله عز وجل: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. يقول الإمام ابن كثير في تفسيره: أي يهدي لأقوى الطرق وأوضح السبل، أي أن القرآن يهدي لأقوى الطرق وأوضح السبل، فهو يهدي إلى الصراط المستقيم. ومعنى ذلك أن اتباع القرآن يهدي إلى الصراط المستقيم الموصل إلى الله تبارك وتعالى، كما بين الله عز وجل في غير ما آية من كتابه الكريم أن الصراط المستقيم والموصل إليه سبحانه. وذلك في مثل قوله: قال هذا صراط علي مستقيم. يقول التابعي الجليل الحسن البصري: معناه صراط إلي مستقيم، صراط علي مستقيم، قال معناه صراط إلي مستقيم. يقول الإمام القيم: أي صراط موصل إلي. يقول الإمام القيم رحمه الله في مدارج السالكين: أي هذا صراط علي مستقيم، أي صراط موصل إلي. وفي مثل قول الله عز وجل: وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين، أي أن السبيل القاصد هو المستقيم المعتدل، يرجع إلى الله ويوصل إليه كما قال الإمام القيم رحمه الله تعالى. ثم قال المصنف رحمه الله: لقول النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما هو الدليل؟ دليل عبد الله بن مسعود في قوله بأن الصراط المستقيم هو اتباع القرآن، هو القرآن اتباعه. يقول: لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث علي الذي رواه الترمذي ورواه أبو نعيم من طرق متعددة: هو حبل الله المتين، وهو الذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم. هذا الحديث سبق وأن ذكرنا أنه ضعيف، وقد ضعفه المصنف نفسه، يعني شيخ الإسلام ابن تيمية، كما سبق وأن ذكرناه. وسبب ذلك أن مدار أسانيده على الحارث الأعور الهمداني الكوفي، وقد قال فيه الحافظ ابن حجر في تقريب التهذيب: كذبه الشعبي في رأيه، يعني الإمام عامر بن شراحيل الشعبي الكوفي، ورؤي بالرفض، يعني هذا الحارث الأعور رؤي بالرفض، وفي حديثه ضعف. هذه خلاصة أقوال العلماء فيه، ذكرها الحافظ ابن حجر العسقلاني في تقريب التهذيب. ثم قال المصنف رحمه الله: وقال بعضهم هو الإسلام، أي أن الصراط المستقيم هو الإسلام، وهذا قول جابر بن عبد الله رضي الله عنه، وذلك فيما رواه عنه الحاكم وصححه هو الذهبي، وهو قول التابعي الجليل أبي العالية الرياحي، واسمه رفيع بن مهران، وذلك فيما رواه عنه عبد الرزاق بن همام الصنعاني في المصنف بسند حسن. فإذا الصراط المستقيم بعض السلف بأنه الإسلام، وتصديق ذلك في كتاب الله عز وجل قوله سبحانه وتعالى: قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما، وقرأ نافع دينا قيما، ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فقد ذكر الله عز وجل أن الصراط المستقيم هو دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام كما في الآية الأولى، ثم بين أن هذا الدين هو الإسلام كما في الآية التي بعدها: قل إنني هداني إلى ربي إلى صراط مستقيم، إلى صراط المستقيم دينا قيما، ثم قال في آخر الآية وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، وأنا أول المسلمين. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى يعني ما هو الدليل على القول بأن الصراط المستقيم هو الإسلام، ذكر حديثا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال لقوله صلى الله عليه وسلم، وقال بعضهم هو الإسلام لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث النواس بن سمعان الذي رواه الترمذي وغيره، ضرب الله مثلا صراطا مستقيما وعلى جنبتي الصراط سوران، وفي السورين أبواب مفتحة، وعلى الأبواب ستور رخام، وداع يدعو من فوق الصراط، وداع يدعو على رأس الصراط. قال فالصراط المستقيم هو الإسلام. إذن هذا هو موضع الشاهد، وهو دليل صحيح صريح. والسوران حدود الله، والأبواب المفتحة محارم الله، والداعي على رأس الصراط كتاب الله، والداعي فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مؤمن. هذا الحديث رواه الترمذي والنسائي في الكبرى وأحمد، وصححه العلامة الألباني على شرط مسلم، يعني قال هو صحيح على شرط الإمام المسلم في صحيحه، وذلك في كتابه ضياء الجنة في تخريج أحاديث السنة لكتاب السنة لابن أبي عاصم. وقد ذكره المصنف رحمه الله دليلا على أن الصراط المستقيم هو الإسلام، وموضع الشاهد فيه كما قلنا هو قوله عليه الصلاة والسلام الصراط المستقيم هو الإسلام. ثم قال المصنف فهذان القولان متفقان، يعني القول بأن الصراط المستقيم هو القرآن أي اتباعه، أو والقول بأن الصراط المستقيم هو الإسلام، قولان متفقان لا تعارض ولا تناقض بينهما، بل كلاهما حق. قال لأن دين الإسلام هو اتباع القرآن، يعني الإسلام من اتبع الإسلام فقد اتبع القرآن، لأن القرآن يدعو إلى اتباع دين الإسلام وتصديق قول الله عز وجل إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. يقول الإمام الشوكاني رحمه الله في تفسيره فتح القدير مجلد الثالث صفحة 51-200، يعني إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى، يعني القرآن يهدي الناس إلى الطريقة التي هي أقوى من غيرها من الطرق، وهي ملة الإسلام. إذا القرآن من اتبع القرآن فقد اتبع الإسلام، من اتبع القرآن، من اتبع ما جاء في القرآن فقد اتبع، فالقرآن يهدي إلى ملة الإسلام. إذا قال الشوكاني يعني في قوله سبحانه وتعالى إن هذا القرآن يهدي التي هي أقوى، يعني القرآن يهدي الناس الطريقة التي هي أقوى من غيرها من الطرق، وهي ملة الإسلام. فملة التي هي أقوى صفة لموصوف محدود وهي الطريق، يعني تقدير هذه الآية إن هذا القرآن يهدي للطريق التي هي أقوى وهي الإسلام. ثم قال المصنف إذا قال فهذان القولان متفقان لأن دين الإسلام هو اتباع القرآن، سواء قلت صراط مستقيم هو اتباع القرآن أو هو الإسلام، فكلا الأمرين حق وهما متفقان لأن القرآن يدعو إلى اتباع الإسلام، والإسلام هو اتباع ما جاء في القرآن، تطبيق الإسلام وتطبيق دين الإسلام والعمل به هو اتباع ما جاء في القرآن من أوامر ونواهي. ثم قال ولكن كل منهما، يعني كل من المفسرين نبه على وصف غير الوصف الآخر، يعني أن كل من المفسرين فسر الصراط المستقيم بمعنى متضمن فيه مختلف عن المعنى الآخر، فأحدهما فسره بالقرآن والآخر بالإسلام وكلاهما حق. ثم قال كما أن لفظ صراط يشعر بوصف ثالث، لبيان هذا المعنى لا بد من النظر فيما ذكره الإمام ابن جرير الطبري في تفسير المجلد الأول صفحة 70، قال: أجمعت الأمة من أهل التأويل جميعا، أجمعت الأمة من أهل التأويل أي أهل التفسير من أهل التأويل جميعا على أن الصراط هو الطريق الواضح الذي لا اعوجاج فيه، وهو كذلك في لغة جميع العرب. إذن ما هو الوصف الذي يشعر به الصراط؟ إذا علمنا أن الصراط هو الطريق الواضح الذي لا اعوجاج فيه، يتبين من هذا أن الوصف الثالث الذي يقصده شيخ الإسلام ابن تيمية هو سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أن معنى الصراط المستقيم هو سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فقد روى ابن أبي عاصم في السنة وصححه الألباني عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا فقال: أين الله؟ أين الله؟ لأتركنكم على مثل البيضاء ليلها كنهارها سواء. وفي لفظ آخر: لقد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها، يعني على الطريق الواضح الواضح وليله كنهاره في الوضوح وعدم اعوجاج. فإذا الصراط المستقيم هو اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لهذا فسره التابعي الجليل أبو العالية الرياحي بقوله: هو النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه من بعده، وذلك فيما رواه ابن أبي حاتم عنه في تفسيره. إذن بماذا فسر الصراط المستقيم؟ بالنبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه من بعده. وهذا يذكرنا بالحديث الصحيح المروي في السنن من حديث العباد بن سارية، قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. فإذا اتباع السنة واتباع القرآن هو الصراط المستقيم، واتباع القرآن والسنة هو الإسلام الذي جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. الإسلام مبني على الكتاب والسنة، على ما جاء به الرسول وهو كتاب الله عز وجل وسنته التي يوحيها الله عز وجل إليه، كما قال سبحانه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وهذا الذي ذكرناه هو ما ذكره المصنف في قوله بعد ذلك: وكذلك قول من قال هو السنة والجماعة. ويقول حافظ ابن رجب: إن السنة هي الطريقة المسلوكة، فيشمل ذلك التمسك بما كان عليه هو عليه الصلاة والسلام وخلفاؤه الراشدون من الاعتقادات والأعمال والأقوال. قال: وهذه السنة الكاملة. إذن ما هي السنة؟ هي التمسك بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه الراشدون من الاعتقاد ما كان عليه في الاعتقاد والعمل والقول. ثم قال الحافظ أو شيخ الإسلام ابن تيمية في هذه الرسالة: وقول من قال، يعني من فسر الصراط المستقيم، هو طريق العبودية. وهذا قول أبي سليمان الدراني المتوفى سنة 1520 للهجرة، كما فيما رواه عنه الثعلبي في تفسيره. وتصديقه قوله تعالى: حكاية عن نبي الله عيسى عليه الصلاة والسلام: وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. إذا الصراط المستقيم هو عبادة الله عز وجل وحده لا شريك له. وهذا القول أيضا متفق مع الأقوال السابقة: القرآن والسنة يأمران بعبادة الله وحده لا شريك له، وامتثال أوامره، وذلك بامتثال أوامره وترك نواهيه. كما أن حقيقة الإسلام هي الاستسلام لله تعالى بعبادته وحده لا شريك له. فهذه الأقوال كلها متفقة مؤتلفة، غير مفترقة ولا مختلفة. ثم قال المصنف رحمه الله: وقول من قال أيضا، ثم قال بعد ذلك: وقول من قال هو طاعة الله ورسوله. فهذا القول أيضا متفق مع الأقوال السابقة، فالعبادة هي فعل المأمور وترك المحظور، وهي طاعة الله ورسوله. العبادة هي أن تفعل ما أمر الله عز وجل به وتمتثله، وما أمر الله به وما أمر به رسوله عليه الصلاة والسلام تمتثله، وتترك ما نهى الله عنه ورسوله. فإذا العبادة هي طاعة الله ورسوله، وهي الإسلام والاستسلام لله، بعبادته وحده لا شريك له، وهو ما أمر به القرآن والسنة. فهذه كلها أقوال متفقة. ثم قال: وأمثال ذلك، يعني أمثال ذلك من التفاسير لقوله سبحانه وتعالى: اهدنا الصراط المستقيم، وللفظة الصراط المستقيم خصوصا. وقد ذكر بعضهم 14 قولا في ذلك، يعني ذكر 14 قولا للمفسرين في تفسير قول الله عز وجل اهدنا الصراط المستقيم. ما هو هذا الصراط المستقيم؟ ذكروا فيه 14 قولا، وهي كلها متفقة غير مختلفة. ثم قال المصنف: فهؤلاء كلهم أشاروا إلى ذات واحدة، لكن وصفها كل منهم بصفة من صفاتها. أي أنهم كلهم، كل المفسرين أشاروا إلى الصراط المستقيم، ووصفه كل واحد منهم بوصف يتضمنه هذا الصراط. وفي هذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إذا وصف الواجب بصفات متلازمة دل على أن كل صفة من تلك الصفات متى ظهرت وجب اتباعها. وهذا مثل الصراط المستقيم الذي أمرنا الله بسؤال هدايته، فإنه قد وصف بأنه الإسلام، ووصف بأنه اتباع القرآن، ووصف بأنه طاعة الله ورسوله، ووصف بأنه طريق العبودية. ومعلوم أن كل اسم من هذه الأسماء يجب اتباع مسماه، ومسماها كلها وكلها واحد، وإن تنوعت صفاته، فأي صفة ظهرت وجب اتباع مدلولها، فإنه مدلول الأخرى. فأنت إذا اتبعت القرآن فقد اتبعت الإسلام، وإذا اتبعت سنة النبي صلى الله عليه وسلم فقد اتبعت القرآن لأنه يأمر باتباعه، وإذا اتبعت الإسلام فإنك اتبعت القرآن لأنه يأمر باتباعه، وإذا اتبعت طريق العبودية وعبدت الله عز وجل وحده لا شريك له، وامتثلت أوامره وأوامر النبي صلى الله عليه وسلم، وانتهيت عن نواهيه وعن نواهي النبي صلى الله عليه وسلم، فقد اتبعت الكتاب والسنة، وأنت على دين الإسلام. انتهى. إذا هذا كله كلام شيخ الإسلام، هذا الذي ذكرناه، فهذا ذكره شيخ الإسلام في مجموعة الفتاوى المجلد السابع صفحة 39. هذا ولشيخ الإسلام ابن تيمية مصنف هذه الرسالة نظائر كثيرة لما ذكره في هذه الفقرة في مواضع أخرى من كتبه. لا بأس أن نستعرض بعضا منها، ومن ذلك قوله رحمه الله: من عادة السلف في تفسيرهم أن يذكروا بعض صفات المفسر من الأسماء أو بعض أنواعه، ولا يبنى في ذلك ثبوت بقية الصفات أو بقية الصفات للمسمى، بل قد يكونان متلازمين ولا دخول لبقية الأنواع فيه. وهذا قد قررناه غير مرة في القواعد المتقدمة، ومن تدبره علم أن أكثر أقوال السلف في التفسير متفقة غير مختلفة. إذا هذا مهم جدا، قاعدة عظيمة. أنت الآن تجد إذا فتحت كتاب تفسير، بالمأثور، تجد تفتح وتقرأ تفسير سورة الفاتحة، فتجد بعض المفسرين فسر، بعض السلف فسر الصراط المستقيم بالقرآن، وبعضهم فسره بالإسلام، وبعضهم فسره بطاعة الله والرسول صلى الله عليه وسلم. فيظن من لا علم عنده ولا معرفة، يظن أن هذه التفسيرات متضاربة، وأن هؤلاء يفسر كل يفسره بمعنى مغاير للمعنى الآخر. والصحيح أن هذه الأوصاف كلها صحيحة وهي كلها متضمنة في الصراط المستقيم، وهي كلها أوصاف لهذا الصراط المستقيم. الصراط المستقيم هو اتباع القرآن واتباع الإسلام واتباع النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه. فهذه التفاسير كلها حق، وكل واحد منهم يفسرها بمعنى الموجود في ذلك الموصوف المقصود. وقال أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذا المعنى: الاختلاف الثابت عن الصحابة بل وعن أئمة التابعين في القرآن أكثره لا يخرج عن وجوه. يعني الاختلاف الثابت، أما ما لم يثبت فهذا لم يلتفت إليه. ما ثبت من خلاف عنهم في تفسير بعض الآيات بل وعن أئمة التابعين، قال أكثره إلا النزل اليسير لا يخرج عن وجوه. أحدها أن يعبر كل منهم عن معنى الاسم بعبارة غير عبارة صاحبه، فالمسمى واحد مثل الصراط المستقيم، وكل اسم يدل على معنى لا يدل عليه انطلاقا، مثل ما ذكرنا في تفسير الصراط المستقيم بأن اتباع القرآن أو اتباع هو الإسلام أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه. قال مع أن كلاهما حق بمنزلة تسمية الله تعالى بأسمائه الحسنى وتسمية الرسول صلى الله عليه وسلم بأسمائه وتسمية القرآن العزيز بأسمائه، يعني أسماء الله الحسنى وأسماء النبي صلى الله عليه وسلم وأسماء القرآن من قبيل الأسماء المتكافئة التي تدل على مسمى واحد ولكن تختلف في المعنى، كل اسم يدل على معنى مختلف عن الاسم الآخر، يعني يدل على ذلك المسمى. فكل اسم من أسماء الله عز وجل يتضمن وصفا مختلفا عن الوصف المتضمن في الاسم الآخر، ولكن هذه الأسماء كلها تدل على مسمى واحد وهو الله عز وجل. ثم قال شيخ الإسلام: فقال تعالى قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. فإذا قيل الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام السلام فهي كلها أسماء لمسمى واحد أو لمسمى واحد سبحانه وتعالى. وإن كان كل اسم يدل على نعت الله تعالى لا يدل عليه باسم آخر، يعني الوصف الموجود في الرحمن والرحيم الذي هو الرحمة هو غير الوصف الموجود في الملك الذي هو الملك، ولا الوصف موجود في السلام، ولا الوصف موجود في القدوس. ثم قال شيخ الإسلام في هذا في مجموعة الفتاوى إذا المجلد 565 قال: ومثال هذا التفسير كلام العلماء في تفسير الصراط المستقيم، فهذا يقول هو الإسلام، وهذا يقول هو القرآن أي اتباع القرآن، وهذا يقول السنة والجماعة، وهذا يقول طريق العبودية، وهذا يقول طاعة الله ورسوله. ومعلوم أن هذا أن الصراط يوصف بهذه الصفات كلها، ويسمى بهذه الأسماء كلها، ولكن كل واحد منهم أي كل واحد من المفسرين دل المخاطب على النعت الذي به يعرف الصراط وينتفع بمعرفة ذلك النعت. إذن هذا الاختلاف واختلاف في العبارة، وهذه العبارة كلها حق وتدل على معاني في ذلك الموصوف هي حق، وإن كانت معاني مختلفة ولكنها متضمنة في هذا الموصوف وهو الصراط المستقيم. وكذلك مما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذا المعنى ما ذكره في مجموع الفتاوى المجلد 13 صفحة 81-300 إلى صفحة 83-300 قال: ينبغي أن يعلم أن الاختلاف الواقع من المفسرين وغيرهم على وجهه، أحدهما ليس فيه تضاد أو تناقض، بل يمكن أن يكون كل منهما حقا، يعني اختلاف هذا الاختلاف ومن قبيل اختلاف تنوع. قال وإنما هو اختلاف تنوع أو اختلاف وإنما هو اختلاف تنوع أو اختلاف في الصفات أو العبارات، وعامة الاختلاف الثابت عن مفسر السلف من الصحابة والتابعين هو من هذا الباب. إذا الاختلاف بين السلف للصحابة والتابعين غالب اختلافهم هو من قبيل اختلاف التنوع، هذا يؤيد ما ذكره في هذه الرسالة. ثم قال فإن الله سبحانه إذا ذكر في القرآن اسما مثل قوله اهدنا الصراط المستقيم، فكل من المفسرين يعبر عن الصراط المستقيم بعبارة يدل فيها على بعض صفاته، وكل ذلك حق بمنزلة ما يسمى الله ورسوله وكتابه بأسمائه، كل اسم منها يدل على صفة من صفاته. فيقول بعضهم الصراط المستقيم كتاب الله أو اتباع كتاب الله، ويقول الآخر الصراط المستقيم هو الإسلام أو دين الإسلام، ويقول الآخر الصراط المستقيم هو السنة والجماعة، ويقول الآخر الصراط المستقيم طريق العبودية أو طريق الخوف والرجاء والحب وامتثال المأمور واجتناب المحظور أو متابعة الكتاب والسنة أو العمل بطاعة الله أو نحو هذه الأسماء والعبارات. إذا هذه الأسماء هذه الله ذكرها لم يذكرها من قبل، قال هناك من قال الصراط المستقيم هو طريق الخوف والرجاء والحب، وهذه أركان العبادة المحبة والتعظيم والرجاء، لهذا قال الخوف والرجاء هما جناح الطائر والحب هو جسم الطائر الذي يطير به، هذا هو طريق العبودية مبنية على الخوف، الخوف من الله عز وجل الذي يمنع الإنسان والذي يمنعه من ارتكاب المعاصي ويجعله يحجم عنها، وطريق الرجاء الذي يجعله يمتثل الأوامر ويجتهد في الطاعة حتى لا ييأس من روح الله ويقنط من رحمة الله، والحب هو الذي يدفعه والمحرك الذي يحركه، هذه المحركات الثلاثة إلى الله عز وجل، الخوف والرجاء والحب. قالوا هذا هو الصراط المستقيم لأنه طريق العبودية مبني على الخوف والرجاء والحب. وفي ما هي العبودية؟ هناك من فسره بامتثال المأمور واجتناب المحظور، وهذه العبادة فعل ما أمر الله عز وجل به ورسوله صلى الله عليه وسلم وترك ما نهى الله عز وجل عنه ورسوله صلى الله عليه وسلم. وهناك من فسره بمتابعة الكتاب والسنة وهذا سبق، أو العمل بطاعة الله طريق العبودية والإسلام، ما هو؟ هو طاعة الله عز وجل، الاستسلام لله تبارك وتعالى بطاعته وعبادته وحده لا شريك له. قال نحو هذه الأسماء والعبارات، ومعلوم أن المسمى هو واحد وإن تنوعت صفاته وتعددت أسماؤه وعباراته، كما إذا قيل محمد هو أحمد وهو الحاشر وهو الماحي وهو العاقب وهو خاتم المرسلين وهو نبي الرحمة وهو نبي الملحمة، هذه كلها أسماء النبي صلى الله عليه وسلم وهي أعلام وأوصاف كما ذكرنا، وكل اسم يتضمن وصفا له عليه الصلاة والسلام وهو حق. قال وكذلك إذا قيل القرآن هو الفرقان والنور والشفاء والذكر الحكيم والكتاب الذي أحكمت آياته ثم فصلت، إذن هذه كلها أوصاف القرآن العظيم وهي كلها حق، وكل هذه كلها أسماء القرآن وهي كلها حق وهي تتضمن أوصافا لهذا الكلام القرآن العظيم وهو كلام رب العالمين سبحانه وتعالى. فإذا قلنا إن القرآن هو الفرقان إنه يفرق بين الحق والباطل وهو النور الذي يهتدي بها المسلم في حنادس الظلماء والعبد في حنادس الظلماء، والشفاء شفاء لما في الصدور، شفاء الأمراض الحسية والمعنوية، والذكر الحكيم، والكتاب الذي أحكمت آياته، هذه كلها أسماء القرآن وكل منها يتضمن وصفا متضمنا في هذا الكتاب العظيم. قال وكذلك أسماء الله الحسنى هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، وهو الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى، وهو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور. وأمثال ذلك، فهو سبحانه واحد صمد، وأسماؤه الحسنى تدل كلها على ذاته، ويدل هذا من صفاته على ما يدل عليه الآخر، فهي متفقة في الدلالة على الذات، متنوعة في الدلالة على الصفات. إذن هذه الأسماء الحسنى، وهي من قبيل الأسماء المتكافئة التي هي متدائمة من حيث دلالتها على الصفات، ومترادفة من حيث دلالتها على الذات. فإذا قال الأسماء الحسنى كلها تدل على ذاته العظيمة سبحانه وتعالى، على ذاته المقدسة، وكل اسم يتضمن وصفا غير الوصف المتضمن في الآخر، فالوصف المتضمن في القدوس ولا غير الوصف المتضمن في المؤمن، وهو غير الوصف المتضمن في الملك، وهو غير الوصف المتضمن في العزيز والجبار والمكبر، وهكذا دواليك. ثم قال فالاسم يدل على الذات والصفة المعينة بالمطابقة، يعني كل اسم من أسماء الله الحسنى يدل على ذات الله عز وجل وعلى الصفة المعينة بالمطابقة، يدل على كليهما بالمطابقة. فإذا قلنا إن الله عز وجل هو الرحمن، فهو يدل على صفة على الله عز وجل وعلى صفة الرحمة بالمطابقة، ويدل على أحدهما، يعني يدل على الذات لوحدها وعلى صفة الرحمة بطريق التضمن، وكل اسم يدل على الصفة التي دل عليها بالالتزام. إذا قلنا إن الله تعالى هو الرحيم، يدل على صفة الرحمة وعلى الذات بالمطابقة، ويدل على كليهما بالمطابقة، ويدل على كل من الذات وعلى كل من صفة الرحمة بالتضمن بطريق التضمن، ويدل على صفة الحياة بالالتزام، لأن الرحيم لا يكون إلا حيا، وإلا لا يقال يمكن أن يقال رجل ميت هذا رجل رحيم وهو في قبره ميت لا يحس بشيء ولا يشعر بشيء. ثم قال لأنه يدل على الذات المتكنى به جميع الصفات، فكثير من التفسير والترجمة تكون من هذا الوجه. إذن هذه القاعدة التي أراد أن يبينها لنا شيخ الإسلام ابن تيمية، أن كثير من التفسير تفسير السلف والترجمة عن تفسير القرآن العظيم هي من هذه الوجه، أن يعبر كل واحد من السلف بلفظ يتضمن معنى في ذلك الموصوف أو المعنى المقصود أو ذلك الأمر المقصود، وهو غير المعنى الآخر الذي عبر عنه الآخر. ثم قال المصنف رحمه الله الصنف الثاني أن يذكر كل منهم من الاسم العام بعض أنواعه على سبيل التمثيل وتنبيه المستمع على النوع، لا على سبيل الحد المطابق للمحدود في عمومه وخصوصه، مثل سائل أعجمي سأل عن مسمى لفظ الخبز فأري رغيفا وقيل له هذا، فالإشارة إلى نوع هذا لا إلى هذا الرغيف وحده. إذن في هذه الفقرة، وبعد أن ذكر المصنف رحمه الله تعالى الصنف الأول من اختلاف التنوع وهو الاختلاف في التعبير، يعني اختلاف في العبارة، يذكر الصنف الثاني وهو الاختلاف في التنويع، فيقول الصنف الثاني يعني من صنفي اختلاف التنوع في التفسير عند السلف، ثم قال أن يذكر كل منهم من الاسم العام بعض أنواعه، أي أن يذكر كل من المفسرين للعبارة القرآنية التي تكون لفظا عاما مستغرقا لجميع المعاني التي تصلح أن تندرج تحته. اللفظ العام قد تكون تلك العبارة القرآنية المقصود تفسيرها لفظا عاما يستغرق جميع أفراده، يعني يصلح أن تندرج تحته معاني كثيرة، فهو لفظ عام يستغرق جميع المعاني التي يمكن أن أو يصلح أن تنتج لحدها. فيذكر كل واحد من المفسرين من السلف يذكر كل واحد منهم معنى من هذه المعاني المتضمنة في ذلك الاسم العام، فيذكر فردا ونوعا من أفراد ذلك العام وأنواعه. ثم يقول المصنف أن يذكر كل منهم من الاسم العام بعض أنواعه على سبيل التمثيل وتنبيه المستمع على النوع، يعني أن هذا الجواب من المفسر خرج مخرج التمثيل والتقريب للمعنى حتى يستوعبه السائل وحتى ينبه المستمع على معنى من المعاني المتضمنة في تلك العبارة المسؤول عنها. إذن هذا ليس مقصوده البيان عين المعنى وليس مقصوده التحديد، مقصوده التمثيل على سبيل التمثيل وتقريب المعنى لا على سبيل التعيين والتحديد. لهذا قال لا على سبيل الحد المطابق للمحمود للمحدود في عمومه وخصوصه. على إذا قال أن يذكر الصف الثاني أن يذكر كل منهم من الاسم العام بعض أنواعه على سبيل التمثيل وتنبيه المستمع على النوع لا على سبيل الحد المطابق للمحدود في عمومه وخصوصه. وهذه الجملة الأخيرة التي ذكرها المصنف رحمه الله هي عبارة منطقية فيها ألفاظ من استعمال المناطق. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ممن درس الحق بتفصيل، درس التفاسير، درس في كل آية ما يقارب من 100 تفسير أو 100 تفسير، ودرس كتب السنة، درس السنن الأربعة والصحيحين وحفظ الجمع بين صحيح الحميدي وحفظ سمع المسند وسمع المعجم الطبراني الكبير، سمع السنة وسمع أيضا وقرأ الكتب كتب السلف، كتاب الإبانة لابن بطة وكتاب الشريعة للأجري وكتاب السنة لابن أبي عاصم وكتاب السنة لابن خلال وكتاب السنة لإمام أحمد ولابن عبد الله بن أحمد. هذه الكتب كلها هذه الكتب كلها أو كلها قرأها ونظر فيها فعرف الحق بتفصيل مع الذكاء الذي كان يتميز به. ثم نظر في كتب أهل الباطل بنقدها نظرة نقدية بعد أن صار راسخ القدم في العلم بالحق، نظر في كتب أهل الباطل ليرد عليها لأن الباطل انتشر، باطلها انتشر فأراد أن يرد عليها، فظهر فنظر في بعض كتب المناطق فأخذ بعض عباراتهم التي يعني ليس فيها مخالفة للشرع. فإذا قلنا لا على سبيل الحد المطابق للمحدود في عمومه وخصوصه، هذه العبارة من استعمال مناطق استعمال المنطق. وقد بين معناها شيخ الإسلام رحمه الله فقال في تعريف الحد المقصود بالحد هو التمييز للمحدود من غيره، ذكر هذا في كتابه الصقلية مجلد 395. إذن الحد هو التمييز للمحدود من غيره، هو الذي يميز الشيء المحدود من غيره ويفصل بينه وبين غيره. ويقول في الرد على المنطقيين في صفحة 75 الوصف المطابق للمحدود في العموم والخصوص هو الذي يدخل فيه جميع أفراد المحدود وأجزائه ويخرج منه ما ليس منه. إذا قال مش معنى الحد المطابق للمحدود يعني لا على سبيل الحد المطابق للمحدود في عموم الخصوص، يعني أن هذا الجواب من المفسر خرج مخرج التمثيل لم يخرج مخرج التعيين والتحديد للعبارة المسؤول عنها بحيث يستوعب جميع الأفراد الذي يدخل فيه الذي يدخل في هذا اللفظ أو في هذا الاسم العام، ليس إذن هو الوصف المطابق، لا يدخل وصفا مطابقا يدخل فيه جميع أفراد المحدود وأجزائه ويخرج منه ما ليس منه، بل ذكر مثلا ونوعا منه، ذكر بعض أنواعه وبعض أعيانه. ثم يمثل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ليقرب المعنى وبالمثال ينطبق المقال فيقول مثل سائل أعجمي سأل عن مسمى لفظ الخبز فأري رغيفا وقيل له هذا. إذن هذا مثال لذكر بعض أنواع الاسم العام، وهو أن يسأل بعض من لا يحسن العربية عن معنى لفظة الخبز. رجل أعجمي يسأل، يسمع المسلمين والعرب يقولون الخبز، أكلت خبزا، فيقول لهم ما معنى الخبز؟ فيريه بعضهم رغيفا يعني خبزا مدورا، فيقول له هو هذا، هذا هو الخبز. ويسأل آخر فيريه خبزا طويلا ويقول له هو هذا، وهكذا. فهذا الجواب خرج مخرج التبديل، هذا مخرج التعيين لمعنى الخبز. يدخل إنسان مخبزا أو يدخل إنسان دكان فيقول له يعني، أو يقول لبعض ما معنى الخبز، ويكون في يديه خبزة طويلة فيقول له هذا هذا، وإذا يسأل آخر يقول ما هو الخبز، يقول له هذا، ويكون في يديه خبزة مدورة. فهذين كل منهما أجاب بجواب هو حق، ولكن ذكر المعنى يعني بدل أن يقول هو الذي يعجن ويخبز من الشعير أو من الحنطة أو من كذا، يقول له هذا هو الخبز، خرج هذا الجواب على سبيل التمثيل لا على سبيل استيعاب لجميع أنواع الخبز، وإذا الخبز له أنواع كثيرة أو منه أنواع كثيرة. فيقول إذن هذا هو المعنى الثاني أو الصنف الثاني من معاني، الصنف الثاني من أنواع اختلاف التنوع في التفسير عند السلف. والشيخ الإسلامي ابن تيمية رحمه الله نظائر لهذا الكلام يوضحه في هذا الكلام في يعني نظائر ما ذكره في هذه الفقرة في مواضع أخرى من كتبه، وتوضح ما ذكره من ذلك ما ذكره رحمه الله في مجموع الفتاوى مجلد الخامس صفحة 61 و100. قال الوجه الثاني يعني من أوجه الاختلاف السلف في التفسير، اختلاف التنوع في التفسير عند السلف، أن يذكر كل منهم من تفسير اسمه من الوجه الثاني أن يذكر كل منهم من تفسير اسمه بعض أنواعه أو أعيانه على سبيل التمثيل للمخاطب لا على سبيل الحصر والإحاطة، كما لو سأل أعجمي عن معنى لفظ الخبز فأري رغيفا وقيل هذا هو، فذاك مثال للخبز وإشارة إلى جنسه لا إلى ذلك الرغيف خاصة. وقال أيضا رحمه الله في جامع المسائل مجلد الأول صفحة 49 المجموعة الأولى صفحة 49 200، قال مثل هذا كثير فاشل في كلام السلف، يذكرون في تفسير الآية ما يمثلون به المراد من ذكر بعض الأنواع لا يقصدون تخصيصها بذلك، كما يقول المترجم إذا ترجم بعض الألفاظ وعين مسماها، فإذا قال له الأعجمي ما الخبز أخذ الرغيف وقال هذا. وقال أيضا رحمه الله في بيان تلبيس الجهمية المجلد السابع صفحة 535 إلى 536، وقد قررنا في غير هذا الموضع أن عامة تفاسير السلف ليست متباينة، بل تارة يصفون الشيء الواحد بصفات متنوعة، وتارة يذكر كل منهم من المفسر نوعا أو شخصا على سبيل المثال لتعريف السائل بمنزلة الترجمان الذي يقال له ما الخبز فيشير إلى شيء معين على سبيل التمثيل. إذن هذا كله، هذه القواعد التي يذكرها الشيخ الإسلام ابن تيمية في هذه الرسالة هي يعني تدلنا وتعرفنا إلى كيفية التعامل مع ما نقرأه في كتب التفسير من اختلاف السلف، الذي ليس عنده علم ومعرفة ولا يعرف هذه القواعد يظن بأن في ثمة اختلافا في المعاني وأن هذا يفسر بكذا وهذا يفسر بكذا، ولكن من يعرف ويتأمل ويتراعب في تفاسيرهم يجد أن كلامهم كله حق في غالب اختلافهم ومن قبيل اختلاف التنوع الذي يمكن الجمع بين هذه الأقوال بين أقوالهم، يعني بين هؤلاء المختلفين بين أقوال هؤلاء المختلفين. فهذا يفسر الشيء بمعنى المتضمن فيه، والثاني يفسر الشيء يفسر المقصود بمعنى المتضمن فيه، والآخر يعني يفسره بمثال من الأمثلة. وقد ذكر هنا قال مثل من يسأل عن مثل مثل يعني مثلا بأعجمي الذي يسأل عن معنى الخبز فيريه بعضهم رغيفا والآخر يريه خبزا طويلا والثالث يريه خبزا مربعا، وهذه كلها تدخل في مسمى الخبز، ولكن هذا تفسير بالمثال وهو تفسير تنويع واختلاف تنويع، والأول اختلاف عبارة وكله اختلاف تنوع وكله حق. وسيذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أمثلة من كتاب الله عز وجل لهذا النوع، وهو يعني بعد أن ذكر ومن أعرض عن ذكري مثالا للنوع الأول لقوله سبحانه وتعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ومثل له بذكري لقوله ذكري، وسيأتي إن شاء الله التمثيل بهذا النوع ببعض الآيات من كتاب الله عز وجل. والله الهادي إلى سواء السبيل وهو الموفق إلى الخير لا إله إلا هو ولا رب سواه، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.